العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 58 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. باب ميمنة المسجد والإمام. حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو قال بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال صلى الله عليه وسلم: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. هذه الترجمة أيها الإخوة سبق مثلها قبل أبواب، وذكر البخاري هذا الحديث نفسه، حديث ابن عباس الذي يذكر فيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وسبق هذا الحديث برقم 698. لكن هناك قال البخاري إذا قام، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما، هكذا قال هناك. وهنا قال إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته، فهناك قال لم تفسد صلاتهما، وهنا قال تمت صلاته، فما الفرق بينهما؟ هناك قال لم تفسد صلاتهما أي الإمام والمأموم بسبب هذا العمل الذي قاما به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أداره وجعله عن يمينه، فهذا عمل كان ضمن الصلاة ولكنه كان عملا خفيفا أولا، ثانيا كان لمصلحة الصلاة، ولذلك قال لم تفسد صلاتهما. أما هنا قال كما ترون إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته، فطبعا هنا أول ما يتبادر إلى الذهن تمت صلاته يعني صلاة المأموم. لما تمت صلاته؟ لأنه حسب هذا الحديث الذي أورده البخاري لا يضر وقوف المأموم عن يسار الإمام أولا، نعم إذا كان يسيرا فهو معذور بعدم العلم بذلك الحكم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. فإذا تمت صلاته، صلاة من؟ صلاة المأموم. ويحتمل أن يكون الضمير تمت صلاته عائد إلى الإمام، بمعنى أن الإمام يقف وحده فهو في مقام الصف وحده، فهنا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأس أو بأذن ابن عباس كما ورد في روايات أخرى وأداره وأزاحه إلى الجانب الأيمن، طبعا اقتضى ذلك أن يلتفت قليلا، فقالوا الالتفات ببعض البدن ليس إخلالا بإقامة الصف، لأن إقامة الصف تقتضي أن يكون متجها إلى القبلة بكليته. والحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي قال عليه الصلاة والسلام أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. فالبخاري استنبط من هنا لما قال تمت صلاته يعني ليس فيها نقص في إقامة الصلاة، مع أن الإمام تحول ببعض بدنه من أجل أن يزيح ابن عباس أو الرجل الذي وقف عن يساره إلى جهة يمينه. فإذا هذا معنى يمكن أن يستفاد كذلك أو يفهم مما أراده البخاري بمعنى تمت صلاته. هنالك أقوال، يعني ننظر من خلال هذه الأقوال التي أريدها لكم كيف أعمل الفقهاء والمحدثون أفكارهم في استنباط المعاني من هذا الحديث. ننظر أولا هذا الحديث ضمن هذه الترجمة في أي موضوعات أوردها البخاري؟ أوردها البخاري ضمن موضوعات تسوية الصفوف، صحيح؟ فالأحاديث التي سبقت هذا الباب كلها في تسوية الصفوف، ومنها أقيم الصف فإن إقامة الصف من حسن الصلاة إلى آخره. فلما أورد البخاري هذا الحديث هنا في باب تسوية الصفوف وقال إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته؟ نعم، فإذا لاحظنا هذا المعنى ووضع البخاري هذا الحديث ضمن باب تسوية الصفوف فهم ابن رجب معنى جميلا، جدا. فقال ابن رجب: مقصود البخاري بهذا الحديث أن ابن عباس كان قد صف مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، لكن لما كان موقفه مكروها حوله النبي صلى الله عليه وسلم فأداره من ورائه إلى يمينه. طيب، قال: فدل هذا على أن إزاحة بعض من في الصف عن مقامه وتحويله من الصف في الصلاة لمصلحة جائز، وصلاته تامة وإن كان قد خرج من الصف وتأخر عنه. كلام جميل جدا، وهو ينسجم مع سياق الحديث ضمن باب تسوية الصفوف. نعم، هذا فهم ثاقب من ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: لا يدخل هذا في ترك تسوية الصفوف، يعني لما أزاحه النبي صلى الله عليه وسلم من اليسار إلى اليمين، قد يتوهم متوهم أن هذا ترك تسوية الصف برهة يسيرة. قال: لا يدخل هذا في ترك تسوية الصفوف المنهي عنه وإن كان فيه تأخر عن الصف. لماذا؟ قال: لأن المقصود منه أن يعود إلى الصف على وجه أكمل من مقامه. نعم، فهو شبيه كما قال حافظ ابن رجب، شبيه بإبطال الصلاة المكتوبة لمن دخل فيها منفردا ثم أقيمت الصلاة. فيبطل الصلاة المكتوبة، ماذا يفعل؟ يقلبها إلى سنة في ركعتين لكي يصلي جماعة، فهل في ذلك حرج؟ ليس في ذلك حرج. قال: وشبيه كذلك قريب منه تخريب بناء المسجد لإعادة إعماره على وجه أكمل. فإذا إزاحة بعض من في الصف من مقامه لتسوية الصف ولمصلحة الصلاة أمر جائز، والصلاة بذلك تامة. طيب، بعض الفقهاء بعض المحدثين فهم معنى آخر وهو مقبول، وهو الإمام كندهلوي الله يرضى عنه، شيخ زكريا الكندهلوي، فهم من كلمة البخاري، شوفوا كيف ينظروا للكلام بدقة، لا ينظرون إلى الكلام بإجمال وعموم دون النظر إلى تفاصيل الكلمة. ماذا قال البخاري؟ قال: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. فلما أورد البخاري كلمة خلفه؟ ففهم الشيخ الكندهلوي منها أن هذا في هذه الترجمة التي أوردها البخاري فيها رد على الإمام مالك. الإمام مالك يرى أنه يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام، ولذلك البخاري رد عليه فقال: النبي صلى الله عليه وسلم أداره من ورائه، لم يجعله من أمامه لكي لا يكون متقدما على الإمام. وجمهور الفقهاء أنه يجب على المأموم أن يكون خلف الإمام، ولكن الإمام مالك وإسحاق بن راهويه قالا يجوز تقدم المأموم على الإمام. ولماذا قال هذا؟ قال: لأن تقدم المأموم على الإمام لا يمنع من الاقتداء، يعني ولو كان أمامه يقتدي به، فيركع حين يركع ويسجد حين يسجد ويرفع حين يرفع إلى آخره. لكن جمهور الفقهاء على أنه ينبغي أن يكون المأموم خلف الإمام، وقالوا الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ثم به كان أمامهم وكان قبلهم. إذن الشيخ زكريا الكندهلوي ماذا فهم من هذه الترجمة؟ أن فيها ردا على الإمام مالك، ولذلك أورد كلمة خلفه، حوله الإمام خلفه عن يمينه تمت صلاته. طبعا هنا بعض الأحكام التي تستنبط عرضا بأن وقوف المأموم خلف الصف وحده لبرهة يسيرة لا تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حوله إلى جهة اليمين وقف خلفه وقتا يسيرا يعني ثم وقف في جهة اليمين، فقالوا مصير الإمام فذا يعني وحده خلف الإمام أو خلف الصف وقتا يسيرا لا تبطل به الصلاة إذا زالت فذوذيته يعني وقوفه وحده قبل الركوع. واستنبطوا هذا من هذا الحديث. على كل هذا قد يرد معنا في التفصيل في وقت آخر. إذن الموضوع في الحقيقة يتعلق بتسوية الصفوف، وأن من ترك مقامه في الصف إلى مقام آخر فلا يعد يعني يدخل في النهي عن تسوية الصفوف لأنه تحول إلى مقام أحسن. نعم. باب المرأة وحدها تكون صفا. ذكر في حديث أنس بن مالك لما قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا، فماذا يريد البخاري في هذا الحديث؟ يريد أن يقول بأن المرأة إذا صلت مع الرجال ولو لم يكن هناك امرأة تقف معها وقامت وحدها خلف الرجال فصلاتها صحيحة. فالمرأة تقف وحدها خلف الرجال ولو كانت بمفردها ولا تقف مع الرجال، فالمرأة لا تصف مع الرجال وإنما هي وحدها صف. ولذلك هذا قاله البخاري المرأة وحدها تكون صفا. وقال بعض المفسرين مثل ابن رشيد وهو أحد من شرح البخاري قال ذكر البخاري هذا الباب هذه الترجمة المرأة تكون وحدها صفا ليبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذي أخرجه ابن حبان أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يستثنى منه النساء، فهي لو كانت وحدها تصلي منفردة وتكون وحدها صفا. نعم. ولا حاجة لكي تكون مع الرجال لتكون قد سوت الصفوف. طيب ماذا يستفاد من الحديث بالإضافة إلى ما ذكرناه لكم الآن؟ اقرأوا الحديث الذي روى أنس قال صليت أنا ويتيم في بيتنا. المراد باليتيم طفل صبي يعني صغير. صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. نفهم من هذه الكلمة صليت أنا ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يستفاد من الحديث إذن أمران اثنان. أما الأمر الأول فيستفاد ويستدل بهذا الحديث على أن الإمام إذا كان خلفه رجلان أو صبيان فإنهما يصفان خلفه، هذا قول الجمهور. نعم، إذا صلى معه رجلان أو صبيان يصفان خلفه معا. طبعا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى معه رجلان فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. طيب أيهما الصحيح؟ هذا ورد في حديث رواه مسلم برقم 534 من أراد أن يعود إلى الحديث، ورواه المسلم في صحيحه عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره. نعم، فقال يعني سألهما خلاصة الحديث أصليتم؟ قال لا. قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فلما ركع صففنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا وطبق بين فخذيه. طيب ماذا أجاب الفقهاء على هذا الحديث أو على فعل ابن مسعود جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله؟ من العلماء من قال إن هذا قد نسيخ. لما استدلوا على نسخه؟ قال لأن ابن مسعود قرنه بالتطبيق في نفس الحديث. وما المراد بالتطبيق؟ المراد بالتطبيق وهذا كان ابن مسعود يفعله إلى أن علم أنه منسوخ. يعني ابن مسعود وهو كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام فاتته هذه السنة، مما يدل على أن الإنسان ليس بعيدا أن يفوته بعض الأشياء. فالتطبيق الذي فعله ابن مسعود هو أنه حين كان يركع كان يضع يديه بعضهما على بعض ويجعلهما بين فخذيه، وهذا كان أولا ثم نسخ. نعم، ففي هذا الحديث تجد أن ابن مسعود جعل هذا عن يمينه وهذا عن يساره وقرنهما بالتطبيق، والتطبيق منسوخ، لذلك قالوا ليس بعيدا أن يكون هذا قد نسخ كذلك. هذا أولا يعني الإجابة. قالوا يحتمل أن ابن مسعود قد فعله لضيق المكان، يعني ليس هناك مكان واسع فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وإن كان قال بعضهم هذا احتمال ضعيف. قال البعض الآخر أن ابن مسعود فعل هذا لإخفاء صلاة الظهر جماعة، لأن يعني كان الوضع الظاهر الذي كان فيه في ذاك الوقت كان بعض الأمراء يؤخر الصلاة، يعني بحث نتوسع فيه فيما بعد، لذلك ابن مسعود أراد أن يصلي بهم الظهر جماعة ويخفي تلك الجماعة، لذلك وضع أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. على كل هذا قول ابن مسعود. قول الجمهور ما هو؟ أنهما يصفان خلفه. انتهينا من هذه المشكلة ومن تأويلاتها. نعم، طيب في الآن فائدة ثانية. شو هي الفائدة اللي تستنجوها من الحديث؟ شو قال أنس ابن مالك؟ صليت أنا ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى أنه كلاهما صفا في صف واحد، ما هي؟ الفائدة الثانية أنه يجوز أن يصف الصبي مع الرجل، لأنه قال أنا ويتيم، والمراد باليتيم الصبي، فإذا صف الصبي مع الرجل في صف واحد، لم يجعل الصبي في صف وحده. شايفين أدش في فوائد الحديث؟ لما ننظر بالحديث تجدوا حافل بالفوائد والاستنباطات الفقهية لمن أمعن النظر فيه. فإذا هذه فائدة استنبطت من الحديث، أنه يجوز أن يقف الصبي مع الرجل في الصف. لكن ورد كذلك كراهة ذلك عن عمر بن الخطاب وعن أبي بن كعب رضي الله عنهما، وورد عنهما أنهما كانا يجعلان الصبيان في صف خاص. طبعا هذا حين يفعلان ذلك فيه تعليم للصغار أن يقدموا الكبار، فيه أدب من الآداب العظيمة، تعليم الصغار أن يقدموا الكبار. ولذلك الإمام أحمد هذا رأيه وهذا قوله، أن الصبيان يجعلون في صف على حدة. طيب لو سألنا الإمام أحمد ماذا تقول بهذا الحديث؟ صف أنس ويتيم صبي معا في صف واحد. فقال الإمام أحمد هذا كان في التطوع لا في الفريضة، وفعلا هذا كان في التطوع لا في الفريضة، لذلك الإمام أحمد أجاز أن يصف الصبي مع الرجل في النافلة دون الفريضة. نعم، لكن بعضهم قال يمكن أن يكون الحكم ليس على هذا الشكل، ليس موضوع فريضة أو قضية فريضة أو نافلة، وإنما إذا كان الصف يسع ولم يملأه الرجال فيجوز أن يقف فيه حينئذ الصبيان. فهنا لما كان أنس يقف كان الصف يسع، ولذلك صلى الصبي معه. وهكذا ترون أن إعمال الذهن وأن النظر الثاقب يستنبط من الأحاديث المعاني الكثيرة. ولذلك إن شاء الله هذا الدرس من أهم فوائده، من أهم فوائده أنه يصقل الذهن ويحرك الفكر ويحرض العقل على الاستنباط من من النصوص ويمنع العقل من الجمود. نحن إخواني الكرام يعني ما قضى علينا وما مزق شملنا ولا شرذمنا إلا الجمود، صحيح؟ الجمود، يقرأ الإنسان نصا ولا يقرأ سواه فيجمد عنده ويقف عنده ولا يفارقه، ولو قرأ النصوص الأخرى وقارن بينها واستنبط منها لوجد أن في الأمر متسعا وأن في الأمر رحابة، وشريعة الإسلام بفضل الله تعالى فيها رحابة عظيمة. نعم، ما كان قطعيا معروف وما كان ظنيا معروف. لذلك هذه فائدة هامة جدا إخواني من درس صحيح البخاري. ما هي الفائدة الهامة؟ هي كسر الجمود والنظر بعين واحدة. هذه النظر في عين واحدة هي التي أساءت إلى فهم الإسلام، وهي التي أساءت إلى فهم النصوص. نعم، ولذلك حين نرى الفقهاء وهم يستنبطون هذه المعاني الجليلة العظيمة نعجب من سعة عقلهم ورحابة فكرهم ومرونة تفكيرهم. فالآن هذا الحديث كم فائدة استنبطنا منه؟ وهو الواحد لم يقرأ بظاهر النص ما بلاقي فيه شيء. ما هي؟ صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، شو طلع منه؟ يعني ما هي الإنسان يظن في هذه الفوائد العظيمة. لذلك لما نرجع إلى أقوال العلماء والمحدثين والشراح الذين أمضوا أعمارهم كاملة في النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك نصل إلى المعاني الكثيرة والأحكام الغزيرة التي تكمن وراء أحيانا لفظة واحدة من الألفاظ. فإذا نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفهم، أهم شيء في العلم الفهم. لذلك البخاري ماذا ترجم في بدايات كتاب العلم؟ قال باب الفهم في العلم. المهم الفهم، مو المهم الحفظ. إذا حفظت ولم تفهم فلم تستفيد من هذا الحفظ كله. وهناك بعض من يحفظ ولكنه دون ما فهم. ولذلك نسأل الله أن يرزقنا الفهم في العلم وأن يعلمنا ما ينفعنا. نعم، الحديث الذي بعده لازلنا في تسوية الصفوف. انتبهوا، باب ميمنة المسجد والإمام. انت الأمان لابدك تقف في الصف وتسوي الصف، في أي الجهة أفضل أن تقف، على يمين الإمام أم على ميسرة الإمام؟ أيهما أفضل؟ لذلك ذكر البخاري هذا الباب فقال باب ميمنة المسجد والإمام، وهو حديث ابن عباس نفسه. ترون كم استفاد البخاري من حديث ابن عباس؟ نفس الحديث، قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو قال بعضدي حتى أقامني عن يمينه، وقال بيده من ورائه أو من ورائي في رواية، قال بيده يعني أخذني بيده. هنا قال تعبير عن الفعل بالقول، وهذه دائما معروفة عند العرب. وقال بيده يعني رفعها أشار بها، وهنا قال بيده من ورائه يعني تناولني أو أخذني من ورائه. نعم، فالفائدة التي أخذها كذلك البخاري من هذا الحديث أن يمين الإمام أفضل. ولذلك لما وقف ابن عباس عن يساره أخذه إلى جهة اليمين. طبعا بالمناسبة أنا كلفتكم بوظيفة، ما هي؟ مين كتب الوظيفة؟ استنباط الأحكام من حديث ابن عباس. الآن هذا فائدة أخرى، كنت ترجعوا لحديث ابن عباس كله وتنظروا كم استنبط البخاري من أحكام من هذا الحديث الواحد، حتى تدركوا فهم البخاري وعقله وسعة فهمه وبعد نظره وثقابة فهمه. اللهم ارزقنا فهم البخاري، اللهم علمنا ما علمته يا رب العالمين. فإذا هذا الوظيفة اللي ساعتكم طالبين فيها، مين كتب الوظيفة منكم؟ متعطوني إياها هلا، بس مين كتبها؟ ما حدا كتبها، شايف ما كن طلاب مجتهدين. انتم مطالبين بالوظيفة. كنت ترجعوا لحديث ابن عباس تستنبطوا منه الاحكام الكثيرة اكتبوها بصفحة واحدة. ما الاحكام التي استنبطها البخاري باختصار من حديث ابن عباس؟ اذا نرجع منقول البخاري اراد من ذكر هذا الباب ان جهة يمين الامام افضل. طيب لما قال ميمنة المسجد والامام؟ قال ميمنة المسجد والامام. لما ذكر ميمنة المسجد؟ لكي يبين أن ميمنة الإمام هي ميمنة المسجد، لأن هناك بعض من قال ميمنة المسجد، يعني الآن أنا بوضعي الآن مقابل لكم، ميمنة المسجد بالنسبة لي هذه الجهة، ولذلك بعضهم يقول ميمنة المسجد هي جهة يسار الإمام، فأراد أن يبين هنا بأن الميمنة ميمنة المسجد هي ميمنة الإمام، وبالتالي وقوف في ميمنة الإمام وقوف في ميمنة المسجد، لذلك قرن بينهما. فجهة اليمين أشرف وأفضل، فموقف المأموم يجب الواحد يجب أن يكون في جهة اليمين. أصلا تذكرون أن الإمام أحمد وحده عنده إذا وقف المأموم الواحد يسار الإمام فصلاته باطلة، عند بقية الفقهاء صحيحة لكنها مكروهة. نعم. طب هناك أحاديث تدل على فضل يمين الإمام، منها حديث رواه ابن ماجة برقم 1005، اكتبوا عندكم عن عائشة رضي الله عنها، ولفظ الحديث مرفوع طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. يقول البيهقي، اسمعوا، يقول البيهقي: ولا أراه محفوظا، يعني هذا اللفظ ليس بمحفوظ، وإنما المحفوظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. إذن هذا الحديث لا يحتج به على فضل ميمنة الصف، خلصنا يعني. وهذا كذلك إشارة إلى أنه لما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تنظر في هذا الحديث إن كان صحيحا أو كان غير ذلك. هناك حديث آخر رواه النسائي 264 وابن ماجه 1006، يعني بعد ذاك الحديث، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مما نحب أن نقوم عن يمينه. إذن هنا رغبة الصحابة بأن يصلوا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس أمرا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا عن يمينه لأنهم كانوا جماعة. بعضهم فسر هذا، أتدرون بما؟ لما كانوا يرغبون أو مما نحب أن نصلي عن يمينه؟ لأنهم يكونون أول من يستقبلونه بوجهه صلى الله عليه وسلم، إذا صلوا عن يمينه فحين يسلم فهو جهة اليمين تستقبله قبل جهة اليسار. هذا حب من حب الصحابة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. هناك حديث لكن في إسناد مقال، يعني في ضعف، رواه ابن ماجه كذلك عن ابن عمر برقم 1007، حديث كله وراء بعضه بابن ماجه، بأنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت. ما معنى ذلك؟ إنه أكثر الناس عم تصلي وين؟ بجهة اليمين. فقيل له إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. طبعا الحديث في إسناده مقال ضعف. نخلص من هذا إلى قول الإمام مالك. الإمام مالك رضي الله عنه قال: من دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء، إن شاء خلف الإمام، وإن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره ما دامت الصفوف كلها واحدة ومتصلة. فإذا كأن الإشارة هنا باب ميمنة المسجد والإمام تأكيد على المأموم الواحد أن يكون على يمين الإمام. الآن الباب الذي بعده: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. يعني ماذا يريد البخاري بهذا؟ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، يعني حاجز أو طريق أو نهر كما سيرد معنا، فهل يجوز الاقتداء وهل يضر ذلك بالاقتداء أم لا؟ هذا هو المراد. طبعا المالكية قالوا لا يضر، والمسألة فيها خلاف شهير وتفاصيله كثيرة، سأورد لكم بعضه في هذا الدرس. فإذا مراد البخاري بهذا الباب أنه يجوز اقتداء المأموم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو نهر، أو كان بينهما جدار يمنع المأموم من رؤية الإمام إذا كان يسمع التكبير. لذلك نقل البخاري عن الحسن البصري ماذا قال؟ قال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلس: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. من هو أبو مجلس قبل أن نتابع الحديث؟ أبو مجلس هو لاحق ابن حميد السدوسي البصري، لاحق ابن حميد السدوسي البصري، كان من الفقهاء، وله رواية طبعا في الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، وهو طبعا في وقت الحسن البصري. أبو مجلس كان من الفقهاء، وقال عنه سليمان التيمي، سليمان التيمي وارد معتمر ابن سليمان، روى عن أبي مجلس وقال: كنا في مجلس نتذاكر فيه الفقه والسنن، ومعنا أبو مجلس، فقال رجل: لو قرأتم سورة، يعني أثناء تدارس الفقه واحد اقترح أن تقرأ سورة من القرآن، فقال أبو مجلس: ما نرى أن قراءة سورة أفضل مما نحن فيه، لأنهم في علم ولأنهم في مذاكرة الحديث والسنن، لذلك هم في خير وفي عبادة. يقول أبو مجلس لاحق ابن حميد: شهدت شهادة عند زرارة بن أوفى. زرارة بن أوفى قام من قضاة البصرة بوقت طبعا أبي مجلس. هنا يعني ما يقول أبو مجلس لبيان أنه كان صريحا في الحق، يقول: شهدت شهادة عند زرارة بن أوفى وحدي فقضى بها وبئس ما صنع. يعني كان ينبغي ألا يقضي بها. نعم، أبو مجلس كان بينه وبين التابعين نوع من المباسطة والأخوة الصادقة الصحيحة. فمحمد بن سيرين أرسل إليه طلبا: ابعث إلينا بنفقة ولا تطلبها حتى نبحث بها إليك. يعني بدك تبعث لي مال وما تطالبني فيه حتى أنا أبعث لك يا إيه. نعم، قال: فصر له 300 وأرسل بها إليه. هذا شيء جميل جدا أن تكون هذه المباسطة والأخوة والمؤانسة بين الإخوة، وألا يكون فيما بينهم نوع من الكلفة والتزمت. كان يقول كلمة جميلة: إن أكيس المؤمنين أشدهم حذرا. وهذه فعلا كلمة جميلة، أعقل المؤمنين أشدهم حذرا، يعني حذرا من الوقوع في المعصية أو الوقوع في المنكر أو الوقوع فيما يخدش به دينه. لأن الإنسان أحيانا قد يسترسل أو لا يخشى على نفسه أو يقف بمواقف التهم أو غير ذلك. فقال: أكيس المؤمنين أشدهم حذرا. توفي أبو مجلس سنة 100 أو قيل 101 وقيل 109، لكن المهم أنه أغلب من ترجم له قالوا مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. هذا أبو مجلس، واسمه لاحق ابن حميد السدوسي البصري. طيب الآن بنرجع للمسألة التي ذكرها البخاري. الآن من خلال الحديث النبوي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته كما في الحديث. الآن هذا التعليق مع الحديث فيه مسألتان، ما هما؟ المسألة الأولى أنه إذا كان بين المأموم والإمام طريق أو نهر فالصلاة جائزة، فحكى البخاري جواز الاقتداء في صورة النهر عن الحسن البصري، قال لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، وذكر عن أبي مجلاز صورة الطريق، قال أبو مجلاز إن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام فيجوز أن يأتم به. فإذا هذه صورة تدل على حرص هؤلاء على صلاة الجماعة، يعني لو كان بينك وبين الإمام طريق أو نهر فصلي واقتدي به ولا تصلي وحدك. حتى ورد عن الأوزاعي سئل في السفينتين يأتم من في السفينة بإمام في السفينة الأخرى أيصح الاقتداء؟ فقال الصلاة جائزة وإن كان بينهما فرجة، إذا كان إمام السفينة التي يصلي فيها إمام أمام السفينة الثانية. فإذا هذا يدل على حرص على صلاة الجماعة. نعم، لكن بعضهم طبعا من خلال هذه الأحاديث التي سنريدها ومن خلال آثار الصحابي نظر إلى الأمر من زاوية أخرى. ما هي الزاوية الثانية؟ قال صلاة الجماعة ينبغي أن لا يكون فيها خلل، ويجب فيها تتابع الصفوف، والجماعة يجب أن تكون متماسكة وتكون متواصلة ومتتابعة، فإذا كان هناك طريق أو نهر يفصل بين الجماعة فحينئذ لا تصح هذه القدوة. لذلك كره آخرون مثل عمر، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي عنه أنه قال من صلى وبينه وبين الإمام نهر أو جدار أو طريق لم يصلي مع الإمام. إذن هنا نظر إلى أي زاوية؟ زاوية التواصل في الجماعة وعدم وجود فراغات فيما بينها أو خلل وجيوب. أولئك نظروا إلى فضل صلاة الجماعة وغلبوها على قضية الفواصل التي توجد بين الصفوف. طبعا ممن كره كذلك هذا أبو حنيفة رضي الله عنه والإمام أحمد كذلك أن يصلي المأموم وبينه وبين إمامه طريق لا تتصل فيه الصفوف، أما إذا كانت الصفوف متصلة فلا شك أن الصلاة جائزة. لذلك قال أبو حنيفة إن فعل لا تجزئه صلاته. الإمام أبو أحمد عنده روايتان، رواية بأنه تجزئ الصلاة ورواية بأنها لا تجزئ الصلاة. وقال في النهر الذي تجري فيه السفن، لو كان نهر تجري فيه السفن وهو يفصل بين الجماعة، قال هو كالطريق، فروي عنه الجواز وروي عنه عدم الجواز. الإمام أحمد طبعا وأبو حنيفة وافقهم على هذا كثير من الفقهاء، منهم إسحاق ابن راهوي. إسحاق ابن راهوي من كبار الحفاظ والمحدثين والفقهاء. قيل سئل إسحاق ابن راهوي عن الرجل يصلي في دار بيته وبينه وبين المسجد طريق يمر فيه الناس، قال لا يعجبني ولم يرخص فيه. فسأله هذا الذي سأله هذا السؤال، قال له يعني صلاته جائزة؟ فقال له لو كانت جائزة كنت لا أقول لا يعجبني. فإذا كانوا يتحرزون في كلماتهم، لم يرد أن يقول غير جائزة، ماذا قال؟ قال لا يعجبني. فقال له إلا أن يكون طريق يقوم فيه الناس ويصفون فيه للصلاة، بمعنى أن الصلاة متواصلة. نعم، وهذا ورد عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: من كان في دار قرب المسجد أو بعيدا عنه لم يجز له أن يصلي فيها إلا أن تتصل الصفوف، نعم أن تتصل الصفوف به ولا حائل بينه وبين الصفوف. هذا نص الإمام الشافعي، أعيده لكم. قال: من كان في دار قرب المسجد أو بعيدا عنه لم يجز له أن يصلي فيها، يعني مقتديا بالإمام، إلا أن تتصل الصفوف به وهو في الدار لا حائل بينه وبين الصفوف. إذن هذا هو المسألة الأولى. هنالك أقوال أخرى عن الإمام مالك أذكرها لكم إن سمح الوقت، لكن هذه خلاصة المسألة. المسألة الثانية ليست في قضية النهر والطريق، وإنما مسألة الحائل والجدار. إذا كان بين المأموم والإمام حائل يمنع الرؤية، فهل يصح الاقتداء؟ ماذا قال أبو مجلاز؟ قال يصح. أبو مجلاز لاحق ابن حمين كما قال: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار شريطة أن يسمع تكبير الإمام. نعم، فهذه هي المسألة الثانية. قالوا: إذا سمع تكبير الإمام فلا عليه ألا يراه، وأجازه أبو حنيفة وإسحاق ابن راهويه، وكذلك روي هذا عن أحمد، قال يصح الاقتداء ولو لم ير الإمام، قياسا على الأعمى. الأعمى لا يرى الإمام ولكنه يسمع تكبيرات الانتقال، فالعبرة بالمشاهدة، العلم بحال الإمام، فهذا العلم يقع من خلال سماع التكبير. إذن إخواني خلاصة الأمر، قال الفقهاء: إن صلى في المسجد وراء الإمام لم يشترط أن يرى الإمام إذا سمع تكبير الإمام أو تكبير مبلغ عنه. طيب، الرحاب المتصلة في المسجد ما حكمها؟ حكمها حكم المسجد إن كانت متصلة. وكذلك قالوا: المساجد المتلاصقة المتنافذة، يعني ينفذ بعضها إلى بعض، إذا اتصلت الصفوف كذلك جازت الصلاة بها. وهذه خلاصة الكلام. أعود بعد قليل لترجمة أو لما قال إمام مالك قبل، إن كان زاد معنا وقت، لكن هذه خلاصة الأمر. لكن نريد أن نذكر حديث السيدة عائشة لنرى كيف استنبط البخاري من الحكم. تقول السيدة عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحديث يختلف قليلا عن ما قاله أبو مجلس، لأن كلام أبي مجلس إذا كان بينه جدار لا يرى الإمام، لذلك قال إذا سمع تكبير الإمام. أما هنا في هذا الحديث يوجد جدار ولكن رأوا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن البخاري ذكر الأمرين معا: إذا كان جدار لا يرى الإمام، أو كان جدار ولكن يرى الإمام. ففي الحديث بينك وبين الإمام جدار ولكنك أنت تراه. ما معنى بينك وبينه جدار؟ يعني ليس فيه منفذ بينك وبينه، في جدار سد، ليس باب بينك وبين الإمام، ولكنك ترى شخص الإمام. فمعنى هذا أن الصلاة صحيحة ولو كان بينك وبينه جدار إذا كنت أنت ترى. بل ذهب أبو مجلس إلى أكثر من ذلك: ولو كنت لا ترى فصلاتك صحيحة إذا كنت تسمع. صحيح، هذا هو المراد من هذا الحديث. لكن السؤال الآن، لما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، أي حجرة تريد؟ في حجرته، هل المراد الحجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ عرفتم؟ هذه يجب الوقوف عندها. بعضهم قال الظاهر أن المراد حجرة البيت، يعني حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر ويدل على هذا أن رواية أبي نعيم يعني في مستخرجه على البخاري كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه، لكن الظاهر والله أعلم أن الراوي رواها بالمعنى، والله أعلم، فهم أنها حجرة من حجر أزواجه، لأن الأحاديث الأخرى التي ذكرها البخاري في هذا الباب بالذات تدل على غير ذلك، تدل على حجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يحتجرها من حصير. فانظروا إلى الحديث الذي بعده، حديث السيدة عائشة، حديث السيدة عائشة كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل. ما معنى يحتجره بالليل؟ يعني يتخذ منه حجرة، يعني يقيمه بالنهار يبسطه وفي الليل يقيمه فيجعل منه حجرة. فإذا الأقرب أنه كان يصلي من الليل في حجرته، يعني حجرة الحصير التي اتخذها، وهي أين تكون؟ في المسجد لا في بيته. نعم، فهذا دل على هذا حديث السيدة عائشة الذي ذكرته لكم، ودل عليه كذلك حديث زيد بعده. اقرأوا حديث زيد إذا تريدوا، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قال حسبت أنه قال من حصير. طبعا هنا قالها على الشك الراوي، لكن سيرد هذا الحديث نفسه في كتاب الاعتصام برقم 7290، وفيه اتخذ حجرة في المسجد من حصير، يعني على القطع وليس فيها شك، مثلون حسبت أنه قال، يشك بالرواية. فإذا الحجرة أين كانت؟ في المسجد. ومما كانت؟ كانت من الحصير. فإذا هذه هامة لأنها يتعلق بها الحكم. نعم، هلا قلنا يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل. نعم، فإذا لما قالت سيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، ما المراد بالحجرة؟ حجرة من حصير كان يحتجرها النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، كما دلت على ذلك هذا الحديث. طيب، تقول سيدة عائشة فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية يعني ليلة الغداة الثانية يعني ليلة اليوم الثاني، فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس، نعم، فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. نعم أخواني، هون في مسألة تتعلق بتعدد نسخ البخاري. بعض النسخ يوجد، ما بعرف موجودة عندكم أم لا، باب صلاة الليل موجودة عندكم ولا غير موجودة؟ موجودة. حقيقة هذه الترجمة باب صلاة الليل لا توجد إلا في نسخة واحدة أو رواية من رواية البخاري، وبقية الروايات لا يوجد فيها هذه الترجمة، بمعنى أن الحديثين الثانيين، حديث السيدة عائشة وحديث سيدنا زيد بن ثابت، كلاهما في الباب نفسه، باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. نعم، وإذا كان في نفس الباب فالأمر واضح. ليه؟ لأن كلا الحديثين، حديث السيدة عائشة تقول كان له حصير يبسطه بالنار ويحتجره بالليل، فصلى الناس خلفه، معنى هذا أن الأحاديث الثلاثة تدل على أن الناس صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن بينهم وبينه جدارا. تمام؟ إذن إذا ألغينا هذه الترجمة باب صلاة الليل ألغيناها، فتكون الأحاديث الثلاثة ضمن باب واحد، وهي صحة اقتداء المأموم بالإمام ولو كان بينه وبينه جدار إذا كان يراه أو يسمع تبليغه. طيب، على فرض باب صلاة الإمام هي الرواية الترجمة أثبتها البخاري في هذا الباب، وأنا حير يعني تحيروا الشراح، قالوا شو جاب باب صلاة الليل لهم؟ هون باب تسوية الصفوف وباب الإمامة، نحن الآن بأبواب الإمامة والجماعة، فمن أين أتى بباب صلاة الليل هنا؟ شلون بدنا نخرجها المسألة هاي؟ هاتوا لنشوف. ويحتجره بالليل باب الحجرة، دليل أنه في حجرة، في حاجز بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المأمومين. حيا بعض الشراح منهم ابن رشيد، هذا ابن رشيد له يعني ما شاء الله نظرات، قال هذا الباب ذكر البخاري بعد هذا الباب ليدل على أنه إذا كان بينك وبين الإمام جدار لا تراه، فالحال نفسه إذا صليت خلفه بالليل وأنت لا تراه، يعني إذا صليت في الظلمة. طبعا للمحدثين بينظروا لحال الحديث، نحن الآن لما نصلي بالليل مثل النهار، هلا حدا عرفان دني ليل؟ عرفانينه من الأضواء. أما كان الليل عندهم كيف؟ ما يرى أحد أحدا. فإذا لما صلوا خلف النبي في الليل، وخاصة في الليل، ليه بالليل؟ لأنه ورد الحديث ثاب ناس، شوفوا الحديث اللي رواه سيد عائشة، لو حصير يبسطه بالنار ويحتجر بالليل، فثاب إليه ناس. متى ثابوا؟ رجعوا يعني، متى؟ صلوا العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى كان هذا؟ في رمضان، صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهبوا إلى بيوتهم، ثم رجعوا لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد. نعم، لذلك قال صلاتهم في الظلمة مع عدم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام تشبه صلاة من صلى خلف الإمام ولم يره، كأن بينه وبينه جدار. وهذا المعنى الحقيقة الإمام شيخ زكريا الكندهلوي أكد عليه وقال يمكن أن يكون صحيحا، وأن البخاري ذكر بابا في باب، تذكروا مرة أنكم قد البخاري يذكر باب ضمن باب آخر، يعني يذكره استطرادا. نعم، لكن أغلب النسخ ليس فيها كلمة باب صلاة الليل، والأحاديث كلها ضمن باب واحد. يذكروها عندكم إذا تريدوا على جنب، اكتبوا أكثر الروايات البخاري ليست فيها هذه الترجمة، والأحاديث الثلاثة ضمن باب واحد هو الذي ذكره البخاري. طيب، سؤال بحديث سيدنا زيد رضي الله عنه لما قال، طبعا علم بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقعد، جعل يقعد لم يخرج إليهم، ثم خرج إليهم وقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم، قبل أن أذكر هذا، أنا السؤال كنت أسأله، هل هذا الحديث على إطلاقه؟ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؟ هذا السؤال بسألكم يا بعد قليل، إلا انتبهوا شوي لنرجع إله لحتى نأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. قد يقول قائل كيف خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب صلاة الليل، يعني أن تفرض، مع أنه ورد في أول كتاب الصلاة، تذكروا بحديث المعراج، ما بعرف إذا بتذكروه، لما النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة 50، ثم بعد ذلك قال له سيدنا موسى ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، هذا بأول كتاب الصلاة، فقال وضع عنه شطرها إلى أن صارت 5، يقول فراجعته فقال الله سبحانه وتعالى هي خمس وهي خمسون، يعني خمس في العمل وخمسون في الأجر. ثم قال الله تعالى لا يبدل القول لدي. فقد يقول قائل كيف خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض الصلاة والله قال لا يبدل القول لدي، يعني هي خمس؟ سؤال وارد ما هي؟ طيب شو الجواب عنه؟ ما هو الجواب عن هذا؟ الكم يالما خلينا بعدين. أنا شايف خلينا بعدين لأنه حيأذن العشاء. إنه كيف قال خشيت أن تفرض عليكم مع أنه عرفان النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تكون هناك فريضة أخرى. لما كتبت الصلاة قال الله تعالى لا يبدل القول لدي. فهذا الأمر يجب في الحقيقة أن نقف عنده، لكن قد أجله لوقت آخر لأنه الوقت ضاق، صار 9:30 تماما. بدي واقف عند آخر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هنا السؤال الذي ذكرته لكم، هل الحديث على إطلاقه يعني كل الصلوات إلا المكتوبة تكون في المسجد؟ الحديث على إطلاقه. أولا ما معنى المكتوبة؟ هي المفروضة، المفروضة يعني الصلوات الخمس. فهل فعلا صلاة المرء في بيته أفضل إلا الخمس فقط؟ طبعا ليس على إطلاقه. هون بقى تشغيل الذهن، ما هيك؟ ليه ليس على إطلاقه؟ قال إلا الصلوات التي شرعت فيها الجماعة كصلاة الكسوف وصلاة الخسوف وصلاة العيدين، هذه ليست مكتوبة ومع ذلك أين تؤدى؟ تؤدى في المسجد ولا تؤدى في البيوت. تمام؟ إذن قوله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ليس على إطلاقه، يقال إلا ما شرعت فيه الجماعة في النوافل. ولذلك مما شرعت فيه الجماعة في النوافل صلاة التراويح، شرعت فيها الجماعة. ما الدليل؟ الدليل أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في رمضان صلى معه الناس الليلة الأولى والثانية والثالثة، هل نهاهم عن ذلك؟ لا، ولكن توقف لئلا تفرض عليهم. فلو كانت صلاتهم معه في المسجد، نعم الأفضل أن تكون في البيت، لصرفهم من الليلة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بصلاتهم كما قال قد علمت، قد عرفت، وفي رواية علمت الذي رأيت من صنيعكم، وإنما ترك الخروج لحكمة أخرى وهي ألا تفرض عليهم. طيب خشية أن تفرض عليهم متى كانت؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فهل هنالك خشية من أن تفرض؟ لا. فلما كان الأمر كذلك ليس من خشية من أن تفرض الصلاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء سيدنا عمر وجمع الناس في التراويح على أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه، كما سيرد معنا الحديث في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. إذن عرفنا أن قوله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ليس على إطلاقه، فصلاة المرء في المسجد أفضل بالصلوات التي شرعت فيها الجماعة كصلاة الكسوف والخسوف وصلاة العيدين وصلاة التراويح. نعم، الشيء الذي أريد أن أقول كذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هل فيه نهي عن أن يصلي النافلة في المسجد؟ لا، وإنما فيه أن الأفضل أن تكون في البيت، فليس فيه نهي عن أن يصلي النافلة في المسجد، وإنما فيه توجيه وإرشاد على أن تكون الصلاة في البيت. وتكون الصلاة في البيت بالنسبة للنوافل لأنها أبعد عن الرياء، وليتبرك البيت ببركة العبادة والقراءة والصلاة. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فإذا صلى الرجل في بيته كان في البيت بركة الصلاة وبركة العبادة. طبعا هنالك من الفوائد كذلك من هذا الحديث جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة على قول الجمهور. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلى منفردا، ثم جاء الناس فاقتدوا به. إذن قول الجمهور يجوز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة، وتحصل نية الإمامة بعد ذلك. نعم. وهنالك فائدة أخرى من فوائد الحديث، فيه ترك بعض المصالح لخوف المفسدة. ترك بعض المصالح لخوف المفسدة، من أين استنبطنا هذه الفائدة؟ خشيت أن تفرض عليكم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة معهم وهي مصلحة، خشية أن تفرض عليهم. لذلك قالوا تترك بعض المصالح خشية بعض المفاسد وتقديم أهم المصلحتين. أخواني الكرام، نحن بهذا الحديث نكون قد انتهينا من أبواب الإمامة والجماعة. اليوم انتهينا من أبواب الإمامة والجماعة، وسنبدأ في الدرس القادم بباب أو أبواب صفة الصلاة. سنبدأ في الدرس القادم بأبواب صفة الصلاة، وأولها باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. وأما في اليوم انتهينا من أبواب الجماعة وأبواب الإمامة. نسأل الله أن يفهمنا ويعلمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.